الإحسان هو أن ترى أخيا بلا عوض. الإحسان بلا عوض. أعطاه بالقل ولا مقابل. يعني أقول لك هو إحسان ولا مقابل ولا عوض. فالله عز وجل أمرنا بالإحسان، ولكن السائل الذي يسأل يطلب لنفسه ولم يعطي فقد خالف هذه الآية. نقول وجه الاستدلال. الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان بلا عوض ولا مقابل، أي أعطيك ولا أقصد منك شيئا. فالإنسان الذي يطلب أعطى لم يعطي بل يعطى إليه، فهذا خالف هذه الآية مخالفة صريحة، وأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالإحسان. أيضا من الأدلة على صحة هذا الأصل العظيم أن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ تبتغوا عند الله الرزق. تبتغوا عند الله الرزق. الرزق يبتغى عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. ولكن هنا وقفة عجيبة، ما قال تبارك وتعالى تبتغوا الرزق عند الله، بل قال تبتغوا عند الله الرزق. أتدرون لما؟ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والخصم، أي أن الابتغاء هذا لا يفرض إلا إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مفهوم هذه الجزئية؟ تبتغوا. وما قال تبتغوا الرزق عند الله؟ لما؟ لأن تقديم الظرف على المطلوب وهو الرزق يشعر بالاختصاص والحصر، أي أن الإعطاء هو الله تبارك وتعالى، وأن الإعطاء محصور في رب السماوات والأرض ولا يجوز أن يصرف لغيره أبدا. هذا دليل أيضا على أن الأصل في السؤال التحريم. الأصل في السؤال للمخلوق فيما يقدر عليه، وليس للسائل حق عنده التحريم. لذلك ايضا قال واسألوا الله من فضله، ما قال واسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من فضله، او واسألوا الله والرسول من فضله، لا، واسألوا الله تبارك وتعالى فقط. لذلك نجد دائما وابدا ان الانبياء والرسل بل من دونهم اذا استعانوا بالله، واذا سألوا الله تبارك وتعالى. انظروا الى يعقوب على نبينا عليه السلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله لا الى احد. نشكو الى الله تبارك وتعالى بس. لذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث القدسي يشير ان الانسان الذي يشتكي الله تبارك وتعالى الى عواده هذا مذموم في الشريعه. ان كنت مريضا لا سمح الله، اذا جاء من يعودك لا تشتكي اليه، تشتكي من؟ تشتكي الخالق الى المخلوق. لذلك كان هذا مذموما. انظروا الى يعقوب الذي امر المولى تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ان يقتدي بهم ويتاسى بهم، انما اشكو بثي وحزني الى الله. لذلك نجد الاكابر من هذه الامه من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم والله كانوا لا يشتكون الا الى رب السماوات والارض. حتى ان الامام احمد رحمه الله لما ضرب لما؟ لأنه يقول رضي الله، حتى أن النيل كان يدخل في موضع الصوت في ظهره فكان يتأوه أن يقول آه. فجاء أحد العلماء إليه فقال يا أحمد، كان مجاهد يكره أن يقول آه، فما نطق بها احمد حتى مات. ما نطق بكلمة فما بالنا بالذين يشتكون المولى تبارك وتعالى الى عباده بل الى التعليق من عباده، هذا قطعا لا يجوز ايضا. لذلك نجد الخليل ابراهيم على نبينا عليه السلام دائما ما قال الا يا رب، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم السؤال من الانبياء ومن الرسل كان لا يصرف الا رب السماوات والارض تبارك وتعالى. نؤكد على هذا الاصل كذلك بأدلة من السنة، لانه سبق ان البرهان الذي يقوم على غير دليل من كتاب او من سنة صحيحة برهان باطل لا يجوز. العلم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فما هي الأدلة من السنة على أن الأصل في السؤال التحريم؟ أعني أي سؤال؟ سؤال المخلوق فيما يقدر عليه وليس للسائل حق عنده. روى ابن السني والخطيب التبريزي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: هل احدكم ربه حاجته كلها حتى شفع النعم حتى شفع نعله؟ اذا انقطع فانه ان لم ييسره الله ما سيسر. انظروا الى الحديث: ليسأل احدكم ربه حاجته كلها، الذي يقدر عليه والذي لا يقدر عليه. ليسأل فعل مضارع تعدى الى الامر بلام الامر، ليسأل ان يجب علينا ان نوجه السؤال الى رب السماوات والارض في كل شيء تقدر عليه وفي كل شيء لا تقدر عليه. لذلك انظروا الى المثال، المثال المضروب ايه؟ شيء تقدر عليه ام لا؟ حتى شفع نعله، هذا تقدر عليه؟ نعم. انظروا الى جوامع الكلم، ما ضرب مثالا في الشيء الذي لا تقدر عليه، بل ضرب المثال في الشيء الذي تقدر عليه حتى يبين لك وجوب فرض كل حاجة لك الى رب السماوات والارض، وهو ان لم ييسرها ما سيصرف رب الكعبة ولو اجتمع الجن والانس بعضهم لبعض ظهيرا، مستحيل. لذلك انا اتذكر ان احد الصحابة اراد ان يلبس نعله فتعثر، فنظر في نفسه قال لعلي تركت شيئا، فتذكر انه لم يغتسل فزاد تركته. ان لم يغتسل غسل الجمعة، يعني غسل ايه؟ من وجه الجنابة كده. وايضا من الادلة على صحة هذا الاصل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهم هما فيما رواه احمد والترمذي: اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. كل السؤال يوجه الى رب السماوات والارض، وكل الاستعانة توجه الى رب السماوات والارض. لذلك لما جاء عدي بن مالك ورهط معه فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم في وصيته: لا تسألون الناس شيئا. لما جاءوا يبايعوه قال لهم: اوعوا تسألوا الناس عن اي حاجة. لذلك كان احدهم يسقط منه الصوت فلا يقول لاحد الناولية. الصوت نفسه لما يسقط ما يقولوش ابدا هات لي الصوت هذا، كان ينزل من على الفرس او من على دبته حتى ياتي للسيد. وقد اظهر الحبيب صلى الله عليه واله وسلم قوه هذا الامر حيث قال فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود: من نزلت فيه ساقه فانزلها بالناس لم تسد ساقته، ومن نزلت فيه ساقه فانزلها بالله فيوثق الله له برزق عاجل او اجل. انظروا، من نزلت فيه ساقه فانزلها بالناس لم تسد ساقته، وطبعا النازلة قد يقدر عليها المخلوق، ولكن والله إن لم يذكره الله تبارك وتعالى على العطاء ما أعطاك شيئا، وهو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر. لذلك قال صراحة صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صراحة صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المعصية واليد السفلى هي السائلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على صحة قولنا هذا بأن الأصل في سؤال التحريم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. حديث رواه البخاري عن ابن عباس. فوجه الاستدلال من هذا الحديث: الذين لا يسترقون، ومعنى يسترقون أن يطلبون الرقية. انظروا عدم الطلب يؤدي إلى إيه؟ تدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. الفعل إذا دخل عليه الألف والسين والسين والتاء يبقى إيه؟ طلب. وإذ استسقى موسى، أي طلب لقومه السقيا. هنا ولا يسترقون اي لا يطلبون ايه؟ الرقية. والرقية من جملة الدعاء كده. وبالجملة هذا الحديث جاء بلفظ ولا يرقون، وهذا اللفظ غلط، لان الرقية ثبتت في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ومن فعله ورقي النبي، ولكن كما رقاه جبريل على نبينا وعليه السلام. اما ابراهيم على نبينا عليه السلام لما القي في النار ماذا قال؟ قال الحقوني، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الذي قاله كده. هذا الحديث رواه البخاري ايضا عن ابن عباس. بل الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري عن ابن عباس لما قيل له قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال الحبيب؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. اتكال تام على رب السماوات والارض. اذا الادلة النقلية من الكتاب ومن السنة تحرم السؤال، او تحرم السؤال من المخلوق الشيء الذي يقدر عليه وليس للسائل حق عنده. ولكن يا ترى كما سبق ان الادلة النقلية لا تخالف ابدا الادلة العقلية، مش كده؟ اذا الادلة العقلية على صحة قيلاننا: اولا ان سؤال غير الله استقار لغيره سبحانه وتعالى، كده؟ والاستقار لغير الله ده ايه؟ شرك والعياذ بالله، مهما ان كانت قيمته الصغيرة. هو شرك صغرى ام كبرى؟ هذه جزئية. الجزئية الثانية ان سؤال غير الله ذل لغير الله، وهذا ظلم للنفس. الانسان السائل دائما بتبقى نفسه مكسورة، فهو ظلم ايه؟ نفسه. كذلك ان سؤال غير الله تبارك وتعالى ايذاء للمسؤول، فهذا ظلم للغير. اذا تبين ان سؤال الغير جمع انواع الظلم الثلاثة: ظلم الغير، وظلم النفس، والظلم الذي هو الشرك والعياذ بالله كما قال العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. واضح الكلام؟ فهذه الادلة العقلية قد تضافرت مع الادلة النقلية على ان الاصل في السؤال التحريم. وعيد هذه الادلة النقلية ان السؤال غير الله تبارك وتعالى افتقار لغيره سبحانه، وهذا والعياذ بالله شرك، والشرك ظلم. هذه واحدة. سؤال غير الله تبارك وتعالى إزاء للمسؤول، وهذا ظلم للغير. وسؤال غير الله تبارك وتعالى ذل للسائل، وهذا ظلم للنفس والعياذ بالله. لذلك نجد أن سؤال الغير أي المخلوق جمع أنواع الظلم الثلاثة: ظلم النفس وظلم الغير والشرك، وهو ظلم كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن تبين من الأدلة النقلية والعقلية أن الأصل في سؤال الحاجة أن يكون بدون واسطة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. فمهما صغرت حاجتك أو كبرت، وجب عليك أن تصرفها إلى رب السماوات والأرض، فإنه الأول سبحانه وتعالى وإنه الآخر. انظروا إلى الصحابة لما كانوا يسألون من؟ كانوا يسألون الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليهم فوجدهم يرفعون أصواتهم في الدعاء وفي الحاجة، ماذا قال لهم؟ قال: أيها الناس أربعوا بفتح الباء على أنفسكم، أي هونوا عليها، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه وتعالى. هذا الأصل بانت أدلته. طيب اتفضل. نعم ان شاء الله الشيخ يعني يسأل، طب اللي عمل كذا وكذا، كل هذه ان شاء الله هتأتي دفع الشبهات. يعني ان شاء الله احنا بنقول الاصل ونقول اللي لينا واللي علينا، في اسئلة كثيرة جدا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس الوسيلة، طب ازاي انت تقول السؤال حرام وهو يسأل الناس الوسيلة؟ صحيح. ابو هريرة سأل لربه بأمه كده، وفلان 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 وفلان، كل هذه شبهات ان شاء الله تعالى ارد عليها وبين انها ليس لها تعلق بموضوعنا، وما كان له تعلق بالموضوع فالإجابة عليها سهلة ان شاء الله بعد تسهيل الله لها. طيب، طالما ان الاصل في السؤال التحريم، كيف نسأل الله تبارك وتعالى سؤال الحاجة؟ ازاي نسأله؟ نسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، صفات الكمال والجلال والعظمة لرب السماوات والأرض. كده هذه طريقة من طرق السؤال. نسأل الله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تليق بمطلوبك. ما تقول يا غفار اديني مال، لا، اقول يا معطي اعطني. كده عايز ذنبك يتغفر، يا غفار اغفر لي. مش كده؟ يا عليم علمني. واضح الكلام؟ فالانسان يسأل المولى تبارك وتعالى كما سيأتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى عن هذه الجزئية، يسأل الله بما يناسب حاله. هو العيان بالانفلونزا مجبس له رجله؟ معقولة؟ ده لو كان يجبس له مناخير استنكرنا عليه، فمالك بقى لو واحد جبس له رجله؟ صحيح. كل مريض ياخذ ما يناسبه، بل المرض الواحد في اشخاص متعددة قد يتفاوت الدواء في حقهم. كده هذه امور مستقرأة وواقعة ولا يمكن ان نستعب باي حال من الاحوال. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى موجها الينا الى هذا المعنى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اذا ندعو الله بماذا؟ باسمائه الحسنى وبصفاته العلى تبارك وتعالى. لذلك انظروا الى امثلة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول؟ اسألك لان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. انظروا كيف يسأل المولى تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ويقول واسألك بانك انت الله الواحد الاحد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا الحديث رواه ابن ماجه. يلاحظ ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا باسم من اسمائه او بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. قبل ان انتهي من هذه الجزئية، السؤال باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته احد انواع التوسل المرفوعة المعروفة الثلاث. كده التوسل بيكون باسم من اسماء الحسنى او بصفة من صفاته او بالعمل الصالح، مش كده، او برجل صالح على قيد الحياة كما سيأتي على التفصيل المعروف. ولكن احنا الان بنتكلم عن انهي جزئية عن هذا النوع. ولا يجوز العدول عن توجيه سؤال الحاجة الى الله الا عند ايه؟ الضرورة. احنا قلنا الاصل فيها لا يجوز، وبينا كيف نسأل المولى، ولكن قلنا يجوز عند ايه؟ الضرورة. طب ما الأدلة على الجواز عند الضرورة؟ كما اتفقنا لا يجوز ان نبرهن شيئا ابدا الا اذا قام عليه الدليل من كتاب او سنة. انظروا الى نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، اي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لان يجد احدكم حبله ثم يغدو الى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من ان يسأل الناس. اذا هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل يا رب تاخد حبل وتطلع الجبل تحتفظ عشان لا تسأل الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليست في وجهه مزعة لحم. متفق عليه عن ابن عمر. ومن الأدلة أيضا على أن السؤال يجوز عند الضرورة، من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموس أو خدوش أو كدوح، رواه أحمد عن ابن مسعود. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل، انظروا إلى هذا اللفظ، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملة فحملت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني لو أنت تعرضت إلى فاقة جاز لك أن تسأل، فإن وفيت هذه الفاقة امسك ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أي الأعيان من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. الحديث رواه مسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول باب 181: وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلا على الله أفضل. إذا احنا برهنا على أن الأصل في السؤال التحريم ويجوز بالإباحة، وترك الضرورة دي أيضا هو الأفضل. لذلك قال في نفس المجلد 185: وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. حلف اللحظة ادعو لي، هذا ليس النسيم فضلة كبيرة ولا تزيد إلا بشروط. أما العبث
الذي نسمعه ليل نهار وبالذراع الدين بقى للذراع هذا ان شاء الله مرفوض حيث ان شاء الله تعالى تفصيلا كاملا لهذه الجزئية. لا يجوز ان نسأل احد ابدا اي شيء ولا نسأل الا عند الضرورة. كلام ومن جملة هذه ايه الدعاء. لذلك قالها صراحة هنا رحمه الله ان سؤال المخلوق المخلوق ان يقضي حاجة نفسه او يدعو له. يعني مش من عندي رحمه واحد يقول لي ده انا ببتكر بالضرورة ان شاء الله سيأتي مفصلا. انا بذكر قول هذا مصدوق بل عليه عشرات الادلة من الكتاب ومن السنة على ذلك. ولا اركن الى القول الثاني الا عند الضرورة والاستغناء مع ذلك هو الافضل كما سيأتي ان شاء الله تعالى. انا هخرج مسألة من السؤال بسرعة كده. لو جات لك حاجة من غير مسألة واحد جه كده قال لك عم الشيخ خد الحاجة اوعى تردها مش من السنة انك تردها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مستشرف سائل فخذه وما لا فلا تبيعه نفسك. يعني لو كنت مستشرف له ما تاخدوش. وفي حديث اخر فقل منه يا عمر وتصدق. اذا جاءتك الشيء من غير مسألة فقل منها وتصدق. اذا الجزئية دي مش مسألتنا. الجزئية دي ولا واحد يدعو لك بظهر الغيب دي مش من مسألتنا لان هو اللي دعا. انا قلت له ادعي لي. واضح الكلام؟ دي جزئية. لنفرض ان السائل اتى الشيء المحرم لغير ضرورة مع اتيانه لهذا الشيء المحرم من غير ضرورة لا يجوز للمسؤول مع قدرتي على الاجابة الا يجيب. ما يجوز لك انك ترده ان كنت قادر على الوفاء. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى واما السائل فلا تنهر. طالما السؤال وعندك قدرة اعطي. وقال اختارك واحط منها واطعم القانع والمعتر. واضح السائل الدوله ها عن السؤال اللي احنا قلنا عليه الذي لا يباح. يعني هو يسأل حلال يقول لك اكلني هذا حلال ولكن سؤاله نفسه هذا ما يجوز الا عند الضرورة كما سبق. واضح هذه المسألة. مش معنى انه محرم انما يقول لك مسألة السرقة تسرق له ما هو مقصود هذه الجزية. وعلى كل حال اذكر نفسي واياكم بهذه الكلمات القليلة حتى ننهي هذه الجزية ونفع الشبهات ان شاء الله في الغد ونبين مسألة الدعاء ان شاء الله في الغد. هذه الكلمات دي اولا ثم لكم استغني عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت اي احسن تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره. واضح الكلام. كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت برب الكعبة. استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره. وان شاء الله تعالى غدا نكمله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خير.